لنا هذه الكلمات.
وأشار بقوله وأجدل إلى آخره، إلى أن هذه الألفاظ أعني أجدل للصبر.
الأجدل هو الصبر، نعم.
وأخيلا لقائل وأفعى للحية، ليست بصفات فكان حقها أن لا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها، فتخيل في أجدل في أجدل معنى القوة، وفي أخيل معنى التخيل، وفي أفعى معنى الخبث معنى الخبث، فمنعها لوجه الفعل والصفة المتخيلة، والكثير فيها الصرف، إذ لا وصية فيها محققة.
يعني الصقر سمي أجدل، وكلمة أجدل فيها معنى القوة، ولذلك قال الجدل. الجدل في الكلام معناه أنه يأتي بالكلام على الكلام على الكلام حتى يقنعه. إذا استخدم الجدل في كلامه، يعني يأتيك من هنا ومن هنا ومن هنا بالكلام المقنع حتى تقتنع، هذا يسمى جدلا. وأيضا الفتل في الحبال حينما يكون فتلا قويا يقال هذا فتل مجدول، لأنه وضع مع الذي يريد أن يفتله أكثر من خيط حتى يكون قويا، ولذلك الذي يقوم بالفتل يقوم بالبرد على يده. طبعا الذين من أهل مصر يعرفون هذا عند الفلاحين، فلاحون يقومون بالفتل، ولذلك يقولون ما زال يفتل له في الذروة والغارب، يعني يكلمه مرة من هنا ومرة من هنا حتى جعله يسكن خلاص سلم. إذن هذا الفتل يقوي، ثم إذا أراد أن يقوي الفتل أكثر جدله، يعني جعله على ثنتين أو على ثلاثة، إذن جدله يعني قواه باللف. هذا موجود عند الفلاحين، والحمد لله يعني عن رأي الشيخ الشعراوي ألا أنا استفدت من الفلاحين ما لم أجده في الكتاب. صحيح، الإنسان حينما يعاشر الناس ويخالط الناس ويتعامل معهم على ما هم عليه يعرف منهم أشياء بالعمل لا بالقول، وهذا ما رأيناه عندنا. كان والدي رحمه الله يقول يا بني أنا ما أعملتك في الفلاحة لأني أريد أن أتعبك، ولكني أريد أن أفيدك، مع أنه كان يحفظ القرآن فقط، لكن هذا إلهام، وفعلا استفدنا من حياتنا معه. يعني هذا الفتل بهذا الإكرام أنا عرفته عملا لا قولا. فإذا قيل أجدل، هذا موجود عند الفلاحين، يقول أجدل، يعني الفلاحون يقولون هذا الفعل، يقول لك يعني نحن جدلنا كذا، هذا في الفتل، صنعنا جديلة جدل كذا. إذا أجدل فيه معنى القوة، إذا هنا صفة ولكنها ليست أصلية، إنما هذا وصف متخيل. والكلمات في اللغة أحيانا تحمل معنى ليس في الأصل، وإنما هذا المعنى الذي تحمله الكلمة يكون بجانب المعنى الأصلي، فالمعنى الأصلي له حدود، وهناك معان تتعلق بالمعنى الأصلي. يعني كلمة أسد فيه معنى القوة، يعني حينما يقول فلان هذا والله أسد، حينما تسمع أنه أسد يعني أنه إيه؟ قوي. ويدخل هذا مرة في باب التشبيه، ومرة في باب المجاز، ومرة في باب الكناية. يعني حينما تقول فلان يعني بيته فيه أسد، إذن أنت تريد أن تصفه بالأسدية، ولكن لم تشبه ولم تأتي بالمجاز، وإنما أتيت بإشارة تدل على أن بيته فيه رجل يملك قوة الأسد، إذن هذا بطريق الكناية. وهذا يعني ما يقوله أهل العلم في البلاغة أكثر من علم النحو. علم النحو يقول إذا كانت هناك صفة متخيلة إذا تمنع الاسم من الصرف، لو رجعنا إلى الأصل لرأيناه اسما، إذا لو نظرنا إلى اسميته صرفناه، نظرنا إلى الوصفية المتخيلة منعناه من الصرف. إذا يجوز فيه الايه؟ الوجهان، الصرف والمنع من الصرف، وكل له طريقه. ولذلك قال وأجدل وأخيال وأفعى. كلمة أفعى الأصل فيها أنها اسم للإيه؟ للحي، ولكن نتخيل فيها معنى أن فيها السم والقتل والخبث، ولذلك قال فلان هذا أفعى. إذا من هذا الوصف على التشبيه أفاد الذي سمع أن المتكلم أراد الوصف بالخبث. إذا هذا الوصف ليس على الأصل، إنما هو وصف متخيل. إذا يجوز في هذه الأوصاف أن تنظر مرة إلى الأصل ومرة إلى الوصف، ولهذا يجوز فيها الصرف ويجوز فيها المنع من الصرف. ولذلك قال وأبدل وأخير وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع. وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تدل على التقليل، قد في لغة القرآن إذا دخلت على الفعل المضارع تدل على إيه؟ على التقليل. يعني مثلا واحد لا يذاكر فإنما يذهب هنا وهناك ويدور، فلان ده سينجح في آخر العام، الله لنا قد ينجح. إذا قد ينجح يعني هذا في القليل، ولكن إذا كان من الجادين والذين يقومون بالعلم نقول فلان هذا سترونه في آخر العام وتقولون إنه قد نجح بما صنع. إذا قد إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق، قد أفلح المؤمنون، لكن إذا دخلت على المضارع أفادت التقليل. وهذا في الغالب، يعني هذا رأيناه في الايه؟ في الغالب، لأنه قد تدخل على المضارع وتفيد التحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، دخلت على المضارع، ولكنها جاءت في علم الله رب العالمين، وإذا كانت في جانب الله فإنها تفيد التحقيق، حتى ولو كانت في موضع فيه التقليل إذا كان الكلام لغير الله. طيب ننتقل إلى موضع آخر من مواضع منع الصرف. نعم يا سيدي.
وقوله ومنع عدل مع وصف المعتبر في لفظ مثنى وثلاثة ورقى، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة.
إذا هناك وصفية مع العدل، وسيأتي معنى العدل إن شاء الله في كلامه.
وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل كثلاثة ومثنى، فثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، فتقول جاء القوم ثلاثة أو أي ثلاثة أي ثلاثة ثلاثة، ومثنى اثنين اثنين.
أصل ثلاث على وزن فعال يدل على عدد مكرر، ثلاثة ثلاث، مثنى يدل على عدد مكرر يعني اثنان اثنان، طب رباع، وهكذا إلى تساع وبتسع. إذا كل ما كان على وزن فعال ومفعل فإنه يدل على عدد مكرر، والعرب تحب دائما الإيجاز، يأتون بلفظ واحد يدل على لفظين، بدل أن تقول اثنين اثنين تقول ايه؟ مثنى، بدل أن تقول ثلاثة تقول إيه؟ مثلث، أو تقول ثلاثة. لذلك الشيعة غفر الله لهم جاءوا عند قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قالوا إذا مثنى يعني في اللغة اثنان اثنان، يعني العدد أربعة، وثلاث يبقى ثلاثة ثلاثة، إذا العدد ستة. طب ورباع الأربعة أربعة ثمانية. قالوا والعطف محول على الحكم في البداية فانكحوا، إذا كل ما بعد الفعل سيكون في داخل النكاح. إذا مثنى العدد أربعة، ثلاث العدد ستة، إذا أربعة زائد ستة سيكون العدد كم؟ عشرة. طيب رباع أربعة أربعة، إذا ثمانية فوق العشرة. ما شاء الله. قال بنص القرآن وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. آفته من الفهم السقيم. طيب لو أنكم تقولون هذا من خلال فهمكم السقيم لله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا؟ الرسول وصاحب البيان، يعني حتى لو كانت اللغة تفيد معنى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأفاد معنى، إذن المعنى الذي قاله رسول الله هو المعنى الشرعي، والمعنى الذي فهمناه في اللغة يسمى المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي يفارق المعنى الشرعي. فمثلا الصلاة في اللغة هي عرض، ما معنى الصلاة في اللغة؟ الدعاء، فلان صلى على فلان يعني دعا له. إذا كلمة صلاة في الأصل عند أهل اللغة تفيد معنى إيه؟ الدعاء. لكن حينما جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا منه الصلاة الشرعية، أن نصلي الصبح، نصلي العصر، المغرب، العشاء، الفجر بصلاة رسول الله. ولذلك يقولون المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. فالمعنى الشرعي حتى لا يقال فيه معنى اصطلاح، لأن الاصطلاح اتفاق الناس، لكن المعنى لم يتفق عليه الناس. هذا المعنى جاء من من؟ جاء من الله وطبقه رسول الله. إذا المعنى الشرعي لا يقال معنى إيه؟ اصطلاحي. ولذلك ونحن في الجامعة في السعودية واحد من علماء اللغة من إخواننا قال يقال فيه معنى الاصطلاحي، قلت له يا دكتور محمد المعنى الاصطلاحي اصطلح عليه الناس، كما إذا قالوا الفاعل هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعله، هذا اصطلاح لأهل النحو. لكن هل الشرع فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس واستشارهم ثم وضع مصطلحا؟ لا، هذا تحديد جاء من الله وطبقه رسول الله. ولذلك يقال الصلاة لغة وشرعا. إذا لغة يقال الصلاة الدعاء، ويأتي ويقول وشرعا يقول أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائع عرفناها من رسول الله. إذن هذا شرع. فإذا قالوا مثلا يعني اثنان اثنان ثلاثة 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 ثلاث وأربع أربعة أربعة، هذا كلام في اللغة، ولكن حينما نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نراه يسأل العربية إذا جاء ليعلن الإسلام، يقول كم زوجة لك؟ جاء واحد وقال عشرة، كان يمكن أن يقول له بارك الله فيك يعني وأنت رجل يعني فيك الخير وفيك البركة، لا، قال أمسك أربعة وفارق سائرهم، إذن حدد له عددا ولم يحدد له معدودا. العدد أربعة وأنت حر اختر أربعة وفارق سائره. إذن المعنى اللغوي هنا نقوله على الساحة اللغوية، لكن عند التشريع الكلام سيتغير إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم لغة وإيه وشرع. نعم يا سيدي. إذن عندنا الوصفية مع العدل، يعني عدلنا ثلاثة ثلاثة إلى ثلاثة ومثلث رباع ومربع، دلت على عدد نراه مكررا إلى لفظ واحد. إذن هذا اللفظ الواحد يمنع من الصرف للوصفية وإيه والعدل، لأننا عدلنا عن التكرار إلى عدم التكرار، وهذا ما قاله. نعم يا سيدي.
وسمع استعمال هذين الوزنين أعني فعالا ومفعلا من واحد واثنين وثلاثة وأربعة نحو أحادا وموحدا ومناء ومثنى وثلاثة ومثلثا ورباع ومربع. وسمع أيضا لخمسة وعشرة نحو خماسة ومخمسة وعشارة ومعشرة.
نعم.
وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداسة ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومسبع. ومما يمنع من الصرف للعشرة،
يعني نستطيع أن نقول يعني من أول واحد إلى عشرة تستطيع أن تأتي بوصف يدل على عدد مكرر بكلمة واحدة، تقول أحاد يعني واحد واحد، ثنان يعني اثنان اثنان، وتأتي باللفظ إما على فعال تقول أحاد، وإما أن يؤتى به على وزن مفعل تقول موحد. سواء كان أحاد أو موحد فإنه يدل أو عدل عن عددين، واحد واحد اثنان اثنان، بدل التكرير أتينا بلفظ واحد يدل على المكرر، وهذا من واحد إلى عشرة إلى عشار وإيه ومعشر. نعم سيدي.
ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر الذي في قولك مررت بنسوة أخرى وهو معدود عن الآخر.
أصل الكلام مررت بنسوة الأخر، بنسوة الأخر بالألف واللام، لأنك تريد نسوة لهم حدود. إذن اللفظ فيه تعريف، إذن عند الوصف تجعل الوصف على سنة الموصوف، يعني بنسوة الأخر. إلا أن العرب وجدوا أن الألف واللام ستكون فيها شيء من يعني الضيق في الكلام، يعني هناك ثقل بنسوة الأخر بنسوة الأخر، هناك ثقل والعرب تحب الخف، ولذلك قالوا بنسوة الأخر. نقول إن أخر هنا معدولة عن الأخر، يعني عدل ما فيه الألف واللام إلى لفظ لا توجد فيه الألف واللام، كأن الألف واللام مقدرة، ولذلك يقال هنا وصفية وصفية وعدل في لفظ أخر لأنه لفظ واحد. إذن الوصفية ستكون على هذا الحال كما قال وتلخص من كلام المصنف.
وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع من الألف مع الألف،
أن الصفة تمنع يعني تمنع التنوين مع
مع الألف والنون الزائدتين،
مع الألف والنون بشرط الزيادة،
ومع وزن الفعل
ومع وزن أفعل، هذا هو وزن الفعل لأن أفعل هو وزن الفعل.
ومع العدل
والعدل في العدد أو العدل في لفظ إقامة. بهذا يعني نكون قد فهمنا بتوفيق الله وعونه شيئا من لغة القرآن نستعين به على فهم القرآن بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل المزيد والتوفيق لما نريد. وننتقل بعد ذلك فنقول وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.